أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: نعم، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة، يعني عدم سلامة التتابع أو الصوم المتتابع فيه، لو لم يعلم من حين الشروع عدم السلامة فاتفق، يعني اتفق عدم السلامة، اتفق أن كان عيد، اتفق أنه تمرض، اتفق أنه كذا، منعه من التتابع، اتفاق حصل، فاتفق، ما كان عند علم به سابقا، فاتفق، يقول: فلا بأس على الأصح. هذا لا يكون مانعا من ماذا؟ من تحقق التتابع المعتبر، ولا يضر اتفاق العيد في أثناء، لا ما يضر في التتابع، ويكمل صومه ما به شيء، لا يقدح في التتابع. اتفاق المرض لا يقدح في التتابع، وهكذا في سائر الأمور الأخرى الاتفاقية التي لا علم بها شنو سابقا. وإن كان الأحوط عدم الإجزاء احتياط استحبابي، كلام في هذا كان، قلنا بأنه لا إشكال في أن مقتضى القاعدة عدم الإجزاء، مقتضى القاعدة عدم الصحة، لأن الدليل يدل على اشتراط ماذا؟ اشتراط التتابع، وهذا ما جاء بالتتابع. أفرض اتفق حصول هذا المانع من التتابع، اتفق أنه عيد صار في أثناء صومه، اتفق أنه مريض فلم يتمكن من الصوم وتحقيق التتابع، بالنتيجة التتابع ما تحقق، والمشروط عدم عند عدم شرط. مقتضى القاعدة الأولية هو ماذا؟ هو عدم الصحة وعدم الإجزاء لفقدان التتابع. ومن هنا كما قلنا يحتاج الالتزام بالصحة إلى دليل نخرج به عن مقتضى هذه القاعدة، فما هو الدليل على ذلك؟ الذي ذكروه هو هذه الروايات التي وردت بلسان الله حبسه كما في بعض الروايات، أو التي وردت بلسان ما غلب الله عليه، أن هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عليه من شيء، بهذا اللسان قالوا أن هذه خصوصا صحيحة سليمان بن خالد، هذه الصحيحة قالوا وإن كانت واردة في المرض وعبرت عن المرض بأنه مما غلبه الله شنو عليه، وارد في المرض، لكن ما فيها من التعليل يفهم منه ماذا؟ يفهم منه الشمول لكل عذر غير اختياري، كل عذر يصدر من المكلف لا باختياره، لم يتعمده هو، هذا تكون الرواية شاملة له وتدل على الصحة والإجزاء فيه. فإذا استفدنا هذا العموم لكل عذر غير اختياري من هذه الرواية، حينئذ يمكن أن تكون شاملة للعيد وشهر رمضان باعتباره أمرا غير اختياري لمن المكلف، غير اختيار المكلف، حال حال المرض، حال حال الحيض، حال حال الإغماء، هذه كلها أمور غير اختيارية للمكلف، وبما أن على هذا التعميم في الرواية حينئذ تكون من الأعذار التي لا تكون موجبة، لا تؤثر في تحقق التتابع. فإذا اتفق حصول العيد فليتفق حصول، فليتفق حصول، هذا لا يمنع من ماذا؟ من كونه عذرا موجبا، يعني لا يقدح في ماذا؟ في تحقق التتابع. بناء على هذا حينئذ يكون هذا هو الدليل الذي نخرج به عن ماذا؟ عن مقتضى القاعدة، وهو عدم الصحة وعدم ماذا؟ وعدم الإجزاء. اللي يمكن أن يقال في المقام هو أن عدم العلم يمكن تصوره بأنحاء. عدم العلم اللي هو فرض المسألة، لم يعلم. مرة سابقا بالفرع الأول قلنا كان يعلم بماذا؟ بتحقق العيد، لأنه رأي صادف العيد. في فرعنا اللي نتكلم به هو لم يعلم باتفاق وحصول العيد، لكن اتفق صدفة. لم يعلم بالمرض فاتفق صدفة مثلا. هاي عدم العلم لها حالات. عدم العلم قد يكون متحققا في ضمن ماذا؟ في ضمن الغفلة. قد يكون يتحقق في ضمن النسيان، يتحقق في ضمن الجهل البسيط، يتحقق في ضمن الجهل المركب. في كل هذه الحالات الأربعة هو لا يعلم بماذا؟ باتفاق حصول العيد. ما يدري لأنه غافل عن العيد فما عدا علم، أو لأنه ناسي، أو لأنه جاهل جهلا بسيطا به. ما يدري واقعا أنه راح يتفق هذا أو لا يتفق جهلا بسيطا. ومرة لا يكون جاهلا جهلا مركبا، فإن كان معتقدا عدم العيد فاتفق شنو؟ فاتفق حصوله، هذا الجهل المركب. فالكلام في هذا أنه بناء على شمول الرواية والتعليل في الرواية لمثل العيد وشهر رمضان، وعدم اختصاص الرواية بمثل المرض والحيض والإغماء والنفاس وأمثالهما، وهذا كلام سيأتي مفصلا بحثا في المسألة السادسة الآتية، أنه هل تختص الروايات الدالة على أن العذر لا يمنع من تحقق التتابع ولا يقدح في التتابع، هل يختص بمثل الحيض والمرض والإغماء وأمثالهما أو لا يشمل مثل العيد؟ العيد غير المرض، حتى العيد أيضا يشمله. شهر رمضان يصادف في الأثناء الذي يأمر الله سبحانه وتعالى المكلف بأن يصوم بنية رمضان، ولا يجوز له أن يصومه بنية الكفارة، صوم الكفارة. هذا هل يشمله هذه الرواية أو لا؟ الآن نأجل هذا البحث به إلى المسألة السادسة وسيأتي الكلام عنها. نفترض الشمول، نفترض ماذا؟ أنه الرواية شاملة لمثل العيد وصوم شهر رمضان وأمثالهما مما يكون مانعا أساسا من التتابع، فهل الرواية تشمل هذا هذا هذا؟ بناء على الشمول نتكلم أن الرواية بناء على الشمول هل تشمل جميع الحالات الأربعة التي ذكرناها؟ كل الحالات الأربعة تشملها؟ إذا كان غافل عن العيد، إذا كان ناسي العيد، إذا كان جاهل به جهلا بسيطا أو جهلا ماذا مركبا، وإن كان معتقدا عدم العيد فاتفق حصوله، هل الرواية وبالتالي العذر وعدم الإخلال بالتتابع يشمل كل هذه الحالات أو لا؟ هذا محل الكلام الآن. قد يقال بأنه المتيقن من الرواية هو شمولها لحالة الغفلة ويلحق بها النسيان، هذا المتيقن من الرواية تشمل حالة الغفلة عن العيد، تشمل حالة النسيان العيد. أتبار هذا يمكن أن نقول بأن هذا مما غلب الله شنو عليه، غلب الله عليه. لكن شمولها لحالة الجهل البسيط هذا مو صحيح، مو واضح هذا، بل ممنوع. لماذا؟ لأنه في حال فرض المكلف ملتفت من شاك شكا بسيطا في أنه يصادف العيد في أثناء صوم هذا صوم الكفارة أو ما يصادف، إذن يحتمل أنه يصادفه ماذا؟ صوم العيد، أنه يصادفه العيد مع فرض أيضا تمكنه من الإتيان بالواجب المشروط فيه التتابع في وقت آخر، كان أن يأجل ما يشرح من الآن ما دام يحتمل أنه يصادف فيه العيد. إذن مع هذا الاحتمال ومع تمكنه من تأجيله والإتيان به على النحو المطلوب شرعا متتابعا ما به خلل أصلا، مع ذلك هو أقدم على صومه، هذا في الحقيقة يصعب أن نفترض أنه يصدق عليه أن هذا مما غلب الله شنو عليه. هذا صامه باختياره، مو أنه ما غلبه الله عليه، لم يغلبه الله عليه، هذا صامه بماذا؟ باختياره. هو صام هذا بالرغم من أنه هو يحتمل أنه العيد صادف، ومع تمكنه من الاتيان به في وقت آخر، مع ذلك أقدم على صومه. لا يقال بأن هذا ما غلبه الله عليه إذا اتفق حصول الشنو؟ حصول العيد. فشمول الرواية للجهل البسيط غير واضح بل ممنوع، ونفس الكلام قد يقال أيضا في الجهل المركب. حتى في الجهل المركب اعتقاد المكلف بأن هذا أنه لا يصادف العيد، اعتقاد بأنه العيد ما راح يصادف خلال هذه الفترة، هذا ما يعني أنه مما يكون هذا مما غلب الله شنو عليه، ليس مما غلب الله عليه. هو يعني نتيجة شيء ما هو حصل للقطع والجزم بأنه لا يصادف شنو، لا يصادف العيد في هذه الفترة. من نقدر نقول بأن هذا أن الجهل المركب ما غلبه الله عليه؟ أكو فرق بين المرض وبين ماذا؟ وبين الجهل المركب. المرض نقدر نقول هذا ما غلب الله عليه، بينما الجهل المركب اللي هو من حالات المكلف نفسه ولها أسباب الخاصة، صعب جدا أن نقول بأنه مما غلب الله شنو، مما غلب الله عليه. الكلام يقع في هذا أنه صحيح، ما هو في المقام الصحيح هو أن نقول هكذا، بأنه بناء على شمول الرواية لكل عذر غير اختياري كما ذكر، أنه تشمل كل عذر غير اختياري بناء على هذا، وهذا ما لا نرضى به كما سيأتي، بناء على شمول الرواية لكل عذر غير اختياري، يبدو أنه ماكو مانع من شمول الرواية لكل هذه الحالات الشنو الأربعة، طبعا ما عدا الجهل البسيط، غفلة عذر غير اختيار، غفلة عذر بالنتيجة عذر غير اختيار المكلف، النسيان عذر غير اختيار المكلف، الجهل المركب أيضا عذر غير اختيار المكلف. معتقد هذا قاطع بأنه لا يصادف العيد وشرع في الصوم فاتفق حصول العيد، معذور، عذر غير اختياري. الجهل البسيط لا، ليس عذرا غير اختياري، ليس معذورا المكلف، الجاهل البسيط ليس معذورا مع تمكنه من الاتيان به في وقت آخر ليس معذورا. فبناء على التعميم الرواية لكل عذر غير اختياري لا يبعد شمول الرواية لحالات الغفلة وحالات النسيان وحالة الجهل المركب. نعم شمول لحالة الجهل البسيط هذا قد يكون ممنوع. الصحيح في المقام هو أنه إحنا المناط هو ما في الرواية، الرواية ماذا تقول؟ تقول هذا مما غلب الله عليه وليس فيما غلب الله عليه شيء. عنوان غلب الله عليه، هذا العنوان متى يصدق؟ نلتزم بشمول الرواية إذا، وأما إذا كان لا يصدق في مورد أو شككنا في صدقه في مورد هذا نلتزم بعدم شمول الرواية، أو نقول لا دليل على شمول الرواية له. ما غلب الله عليه صدق واضح جدا في ماذا؟ في الأعذار اللي يسموها بالأعذار الإلهية، اللي هي الله سبحانه وتعالى هو التي يجيدها، من قبيل الحيض، من قبيل المرض، من قبيل الإغماء، من قبيل النفاس، من قبيل هذه الأمور التي تطرأ، هذه أعذار إلهية يصدق فيها أن هذا مما غلب الله عليه، فيقال الحيض مما غلب الله عليه، المرض مما غلب الله عليه، كما هو مورد هذه الروايات، مورد هذه الروايات وهذه الأمور. هذا هو الذي في المقام. المتيقن هو شمولها لمثل ذلك. وأما الأمور الأخرى التي ترتبط بالإنسان نفسه بالمكلف نفسه مو على إلهية، هي ترتبط بالإنسان نفسه المكلف نفسه، تضع على المكلف من قبيل مثلا غير مهم، من قبيل التقية، التقية التقية عذر، التقية عذر غير اختيار المكلف، ومو هو باختياره إذا خلق هذا الشيء، عذر غير اختيار، لكنه ما يصح أن نقول بأنه هذا مما غلب الله شنو عليه، إن هذا مما غلب الله عليه. الاضطرار مثلا، واضطر إلى أن يفطر في مثلا في كذا، اضطر إلى أن يصوم هذا الشيء مثلا، ما نقدر نقول بأن هذا مما غلب الله شنو عليه، هو اضطر، هو قضية ترتبط به، هو اضطر لكي يفطر، اضطر لكي يصوم، اضطر لكي يبيع داره وهكذا، نقدر نقول أن هذا مما غلب الله عليه، هذا ليس مما غلب الله عليه، ما نحن فيه هو من هذا القبيل، الغفلة، نسيان، جهل البصير، جهل المركب، هو في الحقيقة من قبيل التقية والاضطرار. كما أنه في باب التقية والاضطرار من نقدر نقول بأن هذا مما غلب الله عليه، الغفلة أيضا ليس مما غلب الله عليه، هذا شيء يرتبط بالإنسان نفسه، هو في بعض الأمور أقع دخل التقصير أو جب شنو أو انشغل بشيء فغفل عن ماذا، عن هذا الشيء، هذا مما غلب الله عليه، وإن كان معذور، وإن كان معذورا لكنه صدق ما غلب الله عليه أصلا مواضح. وهكذا النسيان شيء يرتبط بالمكلف نفسه، الجهل البسيط، الجهل المركب ليس مما غلب الله، صدق ما غلب الله عليه بمجرد أن حال تعرض للإنسان والشارع يمنعه من الشنو من الصوم، أو يكون يقول له بأنه أفطار مثلا عذر، أو عدم الإتيان بهذا الواجب عذر، هذا وحده لا يكفي لصدق أن هذا مما غلب الله عليه. الظاهر أنه هذا هو الذي يصح أن يقال في المقام، لا يصدق ما غلب الله عليه في هذه الحالات، أو أن الله حبسه. شنو معنى أن الله حبسه؟ هو اضطر لهذا الشيء، صحيح الشارع قال له إذا تضطر ما يخالف يشغل لك الاتيان به، يشغل لك ترك الصوم مثلا، فمن نقدر نقول بأن الله حبسه؟ الله حبسه عندما يوجد به حالة معينة، مرض، حيض، نفاس، أمثال هذه الأمور. أما مجرد هذا أنه في حال الاضطرار الشارع يقول له بأنه لمكان الاضطرار أنت وقعت في هذه الحالة أنا أعفيك، يجوز لك الإفطار، هذا مو معنى أن الله حبسه، أن الله غلب شنو على هذا الشيء، فهناك تشكيك واضح في شمول هذا الدليل لهذه الموارد. بعد ذلك في المثل يقول ويستثنى من هذا مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل الهدي. قال ويستثنى مما ذكرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أيام بدل هدي التمتع، إذا شرع فيه يوم التروية، ثلاثة أيام في الحج وعشرة إذا شنو رجعتم، سبعة إذا رجعتم، هاي الثلاثة في الحج، يقول إذا بدأ شرع فيه يوم التروية ويوم عرفة، إذا شرع في يوم التروية فإنه يصح الصوم وإن تخلل بينها العيد، فيصوم يوم التروية يعني يوم ثامن، ويوم عرفة يعني يوم تاسع، ثم يأخر العيد، صادف العيد عاشر، تخلل العيد، بالرغم من هذا هو لا يمنع من تحقق الشنو التتابع، فيستثنى مما تقدم مع علمه به ويعلم بتخلل شنو العيد، فيصوم الصوم المشروط فيه التتابع مع علمه بتخلل العيد. سابقا كان يقول أن هذا غير جائز، يقول يستثنى من عدم الجواز هذا، فإنه مشروط بالتتابع، لكنه يجوز له أن يصوم مع علمه بتخلل العيد. أما وجوب التتابع في صوم الأيام الثلاثة فواضح، مسلم أنه يجب التتابع في صوم الأيام الثلاثة، وتدل عليه روايات كثيرة، منها صحيحة الحسين بن زيد، موثقة إسحاق بن عمار وغيرها، المرويات في الباب العاشر، ماكو داعي لقراءة، قضية واضحة كلش يعني حسب هذه الروايات، قضية متفق عليها يعني ثلاثة أيام في العيد بدل الهدي، ثلاثة أيام بدل الهدي يجب فيها شنو التتابع، هذه قضية واضحة ونأخذها قضية مسلمة. وأما أصل المسألة وهو جواز الشروع في يوم التروية وإن كان عالما بماذا؟ بتخلل العيد ومصادفة اليوم الثالث من للعيد، جواز الشروع في ذلك، هذا جواز الشروع في ذلك مرة نتكلم عنه لنفي الوجوب في مقابل أن يقال بأنه يجب عليه أن ماذا؟ أن يشرع في يوم تروية ويصوم يوم عرفة ثم يؤخر اليوم الثالث المن إلى ما بعد العيد، هذا ماكو احتمال وجوب الشروع في هذا، إذ لا إشكال في أنه يمكنه أن يأتي بالأيام الثلاثة في أول ذي الحجة، في أول ذي الحجة يصوم اليوم الأول والثاني والثالث بلا إشكال، أو بعد أيام التشريق، والمهم أن يأتي بالصوم ثلاثة أيام متتابعة في ذي الحجة وثلاثة في الحج كما الآية القرآنية تقول، فيجب الإتيان به في ذي الحجة، يجب في أول ذي الحجة، يجب بشكل متتابع، مو أنه يجب عليه أن يصوم يوم التروية ويوم عرفة ويؤخر شنو صوم اليوم الثالث، لا هذا مو على نحو الوجوب، وإنما هو على نحو شنو جواز. طبعا هاي جواز الاتيان بالثلاثة المتتابعة في أول ذي الحجة من دون أن يصادف العيد، أو في آخر ذي الحجة بعد أيام التشريق من دون أن يصادف العيد، هذا دلت عليه أيضا الروايات، أكو روايات معتبرة في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الأولى وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الثانية، المرويات في الباب 52 من أبواب الوقوف بالمشعر في كتاب الحاج، والباب 54 من أبواب الذبح، الأولى صحيحة عبد الرحمن الحجاج الأولى في الباب 52 وقوف بالمشعر الحديث الثالث، الثانية في الباب 52 من أبواب الذبح الحديث الرابع، هي روايات واضحة الدلالة على جواز الإتيان بثلاثة أيام في أول الحجة وجواز الإتيان بها بعد أيام شنو التشريق. إذن كلامنا في الجواز وعدم الجواز، يعني هل يجوز له أن يشرع في يوم التروية أو لا يجوز، هذا الكلام، هذا ما هو الدليل على جواز الشروع في يوم التروية، هذا تدل عليه روايات، روايات واضحة في جواز ذلك، لكن هذه الروايات معارضة بروايات أخرى ظاهرها عدم الجواز، ومن هنا يقع التعارض بين هذه الروايات، ولذلك لا بد أن نتكلم عن ذلك، فنقول أن الروايات روايات الباب نصوص المسألة هي على طائفتين، طائفة الأولى ما يدل على الجواز، والطائفة الثانية ما يدل على عدم الجواز، فإذا تمت هذه الروايات أو شيء من هذه الروايات من الطائفتين يقع التعارض فيما بينها، فندخل في بحث كيفية علاج التعارض بين هذه الروايات. إذا تم شيء من الطائفتين أو جميع روايات الطائفتين سندا ودلالة. بالنسبة إلى الطائفة الأولى، الطائفة الأولى الظاهر أنها تتمثل في روايتين، الطائفة الدالة على الجواز تتمثل في روايتين. الرواية الأولى هي رواية عبد الرحمن بن الحجاج، والرواية الثانية رواية يحيى الأزرق، وكل منهما مروية في الباب 52 من أبواب الذبح، الحديث الأول والحديث الثاني. باب 52 من أبواب الذبح الحديث الأول، اللي هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج، الرواية ينقلها الشيخ صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمد عن أحمد، أكو في بعض النسخ عن محمد ابن أحمد، بس المعروف والمشهور يعني هو ما عليه النسخ، ومن ينقل هذه الرواية هو عن محمد عن أحمد عن مفضل ابن صالح عن عبد الرحمن بن الحجاج، هذا سند الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام في من صام يوم التروية ويوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر، يجزيه أن يصوم شنو؟ يوم الثالث يصوم بعد العيد، هذا معنى الرواية. صحيح الرواية ما قالت يصوم هاي الثلاثة أيام بدل الهدي، لكن واضح منها كما فهم الفقهاء هو أن المقصود به هو ماذا؟ هو صوم بدل الهدي، يعني هكذا يذكر في مقام الاستدلال بالرواية. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية لها الحديث الثاني أيضا يروي عن الشيخ الطوسي في التهذيب، والشيخ الطوسي يرويه بإسناده عن موسى بن القاسم كما في الرواية السابقة، عن النخعي عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة، قال عليه السلام يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق. هذه الرواية صريحة في جواز ماذا؟ في جواز صوم يوم عرفة ويوم يوم التروية ويوم عرفة وتأخير اليوم الثالث إلى بعد أيام التشريق في بدل الهدي، أيضا هي واضحة صريحة في ماذا؟ في بدل الهدي. فهي الرواية واضحة وما بها لبس. الرواية الأولى أيضا المقصود بها بدل الهدي، وفيها دلالة أيضا على ماذا؟ على جواز الشروع ليوم التروية. هذه الروايات وقع كلام في سندهما، الدلالة مسلمة، الدلالة لا يوجد فيها خدشة، على الأقل الرواية الثانية ليس فيها خدشة، وإنما الكلام في السند. بالنسبة إلى الرواية الأولى، بل بالنسبة إلى كلا الروايتين، السيد في المدارك استشكل في سند الروايتين وقال بأن فيهما ضعف، في الروايتين ضعف، ولذا قال بأنه ما يثبت بها الفتوى بماذا؟ بالجواز، لا يثبت بهما الفتوى بالجواز. الضعف اللي يشير إلى السيد صاحب المدارك في الروايتين واضح. بالنسبة إلى الرواية الأولى رواية عبد الرحمن بن الحجاج، الضعف من جهة على الأقل المفضل بن صالح اللي هو ماذا؟ أبو جميلة. أبو جميلة منصوص على ماذا؟ على ضعفه، منصوص على ضعفه. فلا إشكال في ماذا؟ في ضعفه عندهم. والإشكال السندي الذي يشير إليه هو من هذه الجهة من جهة المفضل بن صالح. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. بالنسبة إلى الرواية الثانية، الإشكال السندي في الرواية الثانية الذي لعله يشير إليه صاحب المدارك هو هذا، هو أنه يحيى الأزرق مردد بين شخصين، أحدهما ابن حسان المجهول، يحيى ابن حسان الأزرق اللي هو مجهول، مجهول يعني ليس له التوثيق، بل لعله مهمل أكثر من مجهول، مهمل لم يذكر في كتب الرجال. نعم الشيخ الطوسي ذكره في رجاله، ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، مو بالضرورة إلا أن يكون راوي. الشيخ الطوسي ما ملتزم بأنه في رجاله يذكر ماذا؟ الرواة فقط، يذكر أصحاب الإمام حتى إذا لم يروي عنهم، فذكره في رجاله لكنه هو مهمل غير مذكور في ماذا؟ في الكتب المعدة لغرض التوثيق والتضعيف مثلا. مردد بين هذا وبين ابن عبد الرحمن الثقه، يعني يحيى ابن عبد الرحمن الأزرق اللي هو منصوص على ماذا؟ على وثاقته، مردد بينهما ولا يوجد ترجيح مثلا، فيبقى هذا الترديد مانع من الالتزام بصحة سند، بل قد يزيد أن يقال أكثر من هذا، أن قد يعين أنه ابن حسان المجهول لا ابن يحيى الثقة، يعين بقرينة، وهذه القرينة هي هذه أن الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق روى هذه الرواية نفسها في الفقيه عن يحيى الأزرق، يعني صدر الرواية بماذا؟ بيحيى الأزرق. في المشيخة قال ما رويته عن يحيى الأزرق فقد رويته عن أبي، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير سجل خطر كاتبانا. عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى ابن حسان الأزرق. في المشهى وش يقول؟ أن ما رويته عن يحيى الأزرق، ومن جملة ما رواه هي روايتنا، رواها في الفقيه. في المشيخ يقول ما رويته عن يحيى الأزرق رويته بهذا الطريق عن يحيى ابن حسان الأزرق. وماذا يفهم من هذا؟ أن يحيى الأزرق الواقع في سند هذه الرواية في الفقيه المراد به منه يحيى ابن حسان الأزرق المجهول، وهذا بنفسه يكون قرينة على ماذا؟ على أن يحيى الأزرق في رواية الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا هذا المراد به، لأنه يعني هي رواية واحدة، هي رواية واحدة متنان وسندان، سندان سمعت بس هي رواية واحدة. فإذا كان المراد برواية الفقيه يحيى بن حسان